بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في الركن الثالث، ولهذا الركن صياغتان. الصياغة الأولى صياغة الشيخ الآخون رحمة الله عليه، وقد صاغه بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. والصياغة الثانية صياغة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وقد صاغ هذا الركن بإحراز بقاء الموضوع. وإذا أردنا توضيح هاتين الصياغتين نقول: في الصياغة الأولى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، المقصود ما لو علم المكلف بنجاسة هذا الثوب ثم شك ببقاء هذه النجاسة لاحتمال ضرورة التطهير عليه، فالقضية المتيقنة نجاسة الثوب، والقضية المشكوكة نجاسة الثوب. إذن فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، فتصحب نجاسة الثوب. هذا على صياغة الشيخ الآخون. أما على صياغة الشيخ الأعظم وهي إحراز بقاء الموضوع، فنرجع إلى مثالنا السابق ونقول: لو كنا نعلم بنجاسة هذا الثوب، ولنقول بنجاسة دشداشة زيد، ثم شككنا بنفس نجاسة دشداشة زيد، فنستصحب نجاسة دشداشة زيد. أما اختلال هذا الركن على الصياغة الأولى، كيف يختل الركن على الصياغة الأولى؟ الصياغة الأولى كانت تقول يشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فكانت القضية المتيقنة نجاسة هذا الثوب، والقضية المشكوكة نجاسة هذا الثوب، مع الفارق الزماني طبعا لأنه الشك في البقاء. فمتى يختل هذا الركن؟ فيما لو كنا نعلم جزمان بنجاسة هذا الثوب ثم شككنا بأنه من الصوفي أو الحرير. القضية المتيقنة نجاسة هذا الثوب، القضية المشكوكة كون هذا الثوب من الصوفي أو الحرير، فإذن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة فلا يجرى الاستصحاب. أما اختلال هذا الركن على صياغة الشيخ الأعظم، كيف يختل هذا الركن؟ ماذا كانت ما هو المثال الذي ضربناه؟ قلنا نعلم بنجاسة دشداشة زيدين، ونشك ببقاء هذه النجاسة لدشداشة زيدين، فالركن هنا متوفر. إذا اختل الركن كيف يختل؟ ما لو علمنا بنجاسة دشداشة زيد وشككنا بنجاسة دشداشة بكر. موضوع النجاسة المتيقنة ما هو موضوعها؟ دشداشة زيد، لأنه النجاسة عرضت على دشداشة زيد. وموضوع النجاسة المشكوكة دشداشة بكر، فاختلف الموضوع ولم يحرز الموضوع. إذن هناك صياغتين: صياغة الشيخ الآخوند وهي وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة،
وصياغة الشيخ الأعظم وهي إحراز بقاء الموضوع. جيد، إذا عرفنا ذلك نقول على صياغة الشيخ الأعظم حصل بعض الإشكال في موارد تطبيق هذا الركن في الشبهة الموضوعية، وعلى كلتا الصياغتين ورد الإشكال في تطبيق هذا الركن في الشبهة الحكمية. على صياغة الشيخ الأخوند لا يوجد إشكال في تطبيق هذا الركن في الشبهة الموضوعية، يوجد إشكال في تطبيقه في الشبهة الحكمية. وعلى صياغة الشيخ الأعظم يرد الإشكال في تطبيقه في كلا المجالين، في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. خلينا نطبق هذا المقدار. قال: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذه الصياغة يا صياغة صياغة الشيخ الأخوند، مقابلها صياغة الشيخ الأعظم. شنو صياغة الشيخ الأعظم؟ تكتبون جواها بين قوسين إحراز بقاء الموضوع، تكتبون بجنب الصياغة الأولى للشيخ الأخوند وبجنب الصياغة الثانية للشيخ الأعظم. وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء، بل في حدوث قضية جديدة. طبعا قبل التطبيق لعلهم من الضروري أن أشير إلى قضية، أنه هذا الركن في حقيقته ليس أمرا مستقلا، إنما هو لكي يحافظ على الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ وهو الشك في البقاء على صياغة، وهو شنو؟ وهو كون الحالة السابقة رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين بالشك. هو متفرع ومستبطن وجاء لتأكيد الركن الثاني، لأنه بدون هذا الركن، بدون الركن الثالث لا يتحقق الركن الثاني، يختل الركن الثاني. لماذا؟ ركزت على التوضيح ولم أركز على هذه النقطة؟ أعود لها هذه النقطة. لماذا؟ لأنه إن قلنا بالصياغة الثانية للركن الثاني، ما هي الصياغة الثانية؟ الشك في البقاء. فهنا إذا لم تكن القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة يصدق أنه شك في البقاء. يعني إذا كانت القضية المتيقنة نجاسة الثوب، وكانت القضية المشكوكة كون الثوب من الصوف أو الحرير، يصدق هنا أنه شك في البقاء؟ لا يصدق شك في بقاء النجاسة. وعلى الصياغة الثانية أؤكد أنه حتى على الصياغة الثانية هذا الركن يؤكد الركن الثاني، الركن الثالث يؤكد الركن الثاني، حتى على الصياغة الثانية للركن الثاني. ما هي الصياغة الثانية؟ كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين بالشك. فهنا إذا اختلفت القضية المتيقنة والمشكوكة ولم تكن واحدة، يعني على يقين بنجاسة الثوب وعلى شك بأنه من الصوف أو الحرير، هنا رفع اليد عن الحالة السابقة يصدق أنه نقض لليقين بالشك؟ يصدق أم لا يصدق؟ جاوبوني. شنو هي القضية المتيقنة؟ شنو هي القضية؟ نجاسة الثوب. يوجد شك بنجاسة الثوب؟ لا يوجد شك، حتى يصدق أنه نقض لليقين بالشك. واضح؟ خلينا نقول. قال: مو متفرع، أقول جاء لضمان حصول الركن الثاني. أي طبعا، وقاعد أقول بمعنى لا استقلالية له، إنما جاء ليؤكد الركن الثاني، بل حتى لتأكيد الركن الأول. كيف؟ لأنه إذا لم تكن القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، إذا نظرنا إلى القضية المتيقنة اختل الركن الثاني. لديه يقين بنجاسة الثوب، ولديه شك بكونه من الصوف. إذا نظرنا إلى القضية المتيقنة نجاسة الثوب يوجد شك فاختل الركن الثاني. إذا نظرنا إلى القضية المشكوكة يوجد يقين، لا يوجد يقين فاختل الركن الأول. فالركن الثالث جاء لضمان وجود الركن الثاني بل ووجود الركن الأول. قال: وهذا هو الركن الثالث والوجه في ركنيته أنه مع تغير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء بل في حدوث قضية جديدة. أرجو أن تكتبون، أرجو هنا تكتبون. وكذلك مع تغاير القضيتين يختل الركن الثاني بصياغته الثانية أيضا، مو بس بصياغته الأولى اللي ذكرت في المتن الآن. عبارة السيد الصدر شنو؟ عبارة السيد الصدر جاوبوني وياي، عبارة السيد الصدر أنه مع تغاير القضيتين يختل الركن الثاني بصياغته الأولى الشك في البقاء بل يختل الركن الثاني بصياغته الثانية أيضا. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه عن الركن الثاني، يعني جاء لضمان تحقق الركن الثاني. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية وواجه في كل من المجالين. شنو المجالين؟ الشبهات الحكمية والموضوعية. الحقيقة واجه، إذا تردون كتبون، الحقيقة واجه إشكالات في تطبيقه في الشبهة الموضوعية بناء على صياغة الشيخ الأعظم، وواجه إشكالات في الشبهات الحكمية بناء على كلتا الصياغتين. قال: كما نرى وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. تطبيقه في الشبهات الموضوعية، قلنا أن الصياغة الثانية للركن الثالث هي صياغة الشيخ الأعظم. وما هي هذه الصياغة؟ قال: يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. وقد أوضحنا معنى ذلك، قلنا متى يتوفر هذا الركن بناء على هذه الصياغة؟ لو كنت تعلم بنجاسة ثوب زيد وتشك ببقاء هذه النجاسة توفر الركن الثالث بناء على هذه الصياغة. بينما لو كنت تعلم بنجاسة ثوب زيد وتشك بنجاسة ثوب بكر هنا لم يحرز الموضوع. موضوع النجاسة في القضية الأولى ما هو؟ نجاسة ما هو؟ ثوب زيد. موضوع النجاسة في القضية الثانية ما هو؟ ثوب بكر. فبما أن الموضوع اختلف أو لم يحرز لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. وقد وقع الكلام في موردين، في هذين الموردين مع أننا نلتزم بجريان الاستصحاب فيهما حتى الشيخ الأعظم نفسه يلتزم بجريان الاستصحاب فيهما، إلا أنه بناء على هذه الصياغة لا يمكن أن يجري الاستصحاب فيهما. هذه الصياغة مولاي إلى بهذا القدر نحن نتقبل ذلك، نحن نتقبل لأنه هذا الكلام صحيح حتى على صياغتنا، أنه إذا كنا نعلم بنجاسة دشداشة زيدين ثم نشك بنجاسة دشداشة بكرين، لا يجري الاستصحاب، لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن القضية المتيقنة نجاسة دشداشة زيد، والقضية المشكوكة نجاسة دشداشة بكر، وهما قضيتان متغايرتان، ونحن نقبل بهذا المقدار. وكذلك نقبل كما تقبل أنت أنه إذا علمنا بنجاسة دشداشة زيد وشككنا ببقاء هذه النجاسة يجري الاستصحاب. هذا القدر نقبله وهو آت حتى على صياغتنا، صياغة الشيخ الأخون. لكن المشكلة، المشكلة أنه هذه الصياغة لا مبرر لها، لا نحتاجها، تكفي الصياغة الأولى، لأنه بناء على هذه الصياغة يقع الإشكال في موارد حتى أنت مولاي أيها الشيخ الأعظم تلتزم بجريان الاستصحاب فيها، بينما لو قلنا بصياغتك لا يجري الاستصحاب فيها. المورد الأول، المورد الأول، ما لو كنا نعلم بوجود زيد أو بوجود هذا الكتاب، ثم نشك بأصل هذا الوجود، نحن وصياغة الشيخ الأخوند يجري الاستصحاب، ماذا نقول؟ نقول كنا نعلم بوجود زيد والآن نشك بأصل وجوده، كنا نعلم بوجود الكتاب والآن نشك بأصل وجوده، فلو فرض ترتب أثر شرعي نستصحب الوجود. وأنت مولاي أيها الشيخ الأعظم أيضا تلتزم بأن الاستصحاب يجري في مثل ذلك، لكن بناء على صياغتك لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن موضوع الوجود ما هو؟ وجود زيد ما هو موضوعه؟ موضوعه الماهية. موضوع وجود زيد، الوجود يعرض على ماهية زيد، هذه مقدمة. والماهية لا تتحقق إلا بتحقق الوجود، فإذا كنا قد شككنا بأصل الوجود هذا يعني أننا لم نحرز موضوع الوجود وهو الماهية، فإذا لم نحرز بقاء الموضوع. كنا نعلم بوجود زيد وبناء على ذلك الوجود عارض على الماهية، فنحرز وجود الماهية ويعرض عليه الوجود، لكن بعد أن شككنا بوجود زيد فالماهية لا تتحقق إلا بتحقق الوجود، والوجود مشكوك، فإذا الماهية غير محرزة، إذا اختلف الموضوع، لم يحرز بقاء الموضوع، وبناء على ذلك لا يصح أن نستصحب وجود زيد. طبعا هذا الكلام بسذاجة فلسفية، هناك في الفلسفة إن شاء الله دارسين بداية حكمة على الأقل، هناك فلسفة يقولون الأصالة للوجود، الأصيل هو الوجود، هناك يقولون ها الماهية اعتبارية كما هو المعروف، الأصالة ليس للماهية، الأصالة للوجود، لكن احنا ما نريد نرد على هذا. إذا مولاي مع أنك تجري الاستصحاب في هذا المورد لكن بناء على صياغتك لا يجري الاستصحاب. مورد الثاني، نعم نعم، شنو يعني؟ لا هذا مورد من... طبعا هو لا بهالمثال 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 طبعا هذا بهالمثال ما يخالف، هذا راح نجيب لك مثال، راح نجيب لك مثال ثاني. هذا المورد الأول، هذا مثال. إذن هنا أنت تلتزم بجرائم الاستصحاب، أنت تلتزم بجرائم الاستصحاب ولا يجري، راح نجيب لك مورد ثاني. مورد ثاني هذا بس هالمثال هذا بالمورد الاول بس هالمثال لا ما غير
اعتبار ان هذا المثال هسه على فلسفه
ايه
ما يصح
اي فشدري تقول شدري تقول تقول اذا هذا لا يستشكل به على رئيس الشيخ الاعظم مو شيء مو تريد تقول خب من يبني على هذا الكلام يستشكل على رئيس الشيخ الاعظم لو ما يستشكل واضح عندك الفكره والشيخ الاعظم يجري الاستصحاب نفسه فمن يبني على هذا الكلام من حقه ان يستشكل على راي الشيخ الاعظم تفضل كيف اي فليكن معنى واحد معناه واحد لا يعكس الحمل بس حقيقة العكس شنو أنه الماهية معارضة على الوجود المورد الثاني المورد الثاني لو كانت صفة متيقنة توجد صفة متيقنة ونشك ببقاء هذه الصفة بعد الشك في موضوع الصفة كيف نحن نعلم بحياة زيد بأنه حي ونعلم بأنه عادل الآن بعد الشك في حياته نشك أيضا بعدالته وبعبارة أخرى نشك بعدالته على تقدير بقائه حيا فهنا موضوع العدالة ما هو الحياة والحياة التي هي الموضوع ليست محرزة فلم يحرز بقاء الموضوع فالمفروض أن لا نستصحب عدالة زيد مع أن الكل يبني على أنه لو كنا على يقين بعدالة زيد بحياته ومن ثم عدالته وشككنا في بقاء العدالة سواء كنا نحرز حياة زيد أو لم نحرزها نجري الاستصحاب وأنت أيضا تجري الاستصحاب وبناء على صياغتك لا يجري الاستصحاب من هنا الشيخ الأخوند ماذا قال؟ قال لا مبرر لهذه الصياغة ولا نحتاج إليها فلنصغ هذا الركن بصياغة أخرى هي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ونأتي إلى الموردين القضية المتيقنة في المورد الأول ما هي وجود زيد بغض النظر عن الماهية والقضية المشكوكة شنو وجود زيد فنستصحب وجود زيد بغض النظر عن أنه ما هو موضوع وجود زيد القضية المتيقنة في المورد الثاني ما هي عدالة زيد والقضية المشكوكة نفس عدالة زيد نستصحب عدالة زيد بغض النظر عن موضوع عدالة زيد وهو الحياة أنها الحياة متيقنة أو غير متيقنة فيجري الاستصحاب ولا نحتاج إلى ولا مبررة لصياغة الشيخ الأعظم واضح إذا عرفنا ذلك طبعا بين قوسين لدي ثلاث ملاحظات الملاحظة الأولى الشيخ الأعظم حاول الشيخ الأخوند حاول أن يفسر عبارة الشيخ الأنصاري بنفس صياغته التي يقول بها هو الشيخ الأخوند يعني حاول أن يقول بأن مقصود الشيخ الأنصاري هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهذا خلاف الظاهر جدا عبارة الشيخ الأنصاري ظاهرة في أنه يشترط إحراز بقاء الموضوع والقرين على ذلك سأقولها هذا نقطة أولى ملاحظة ثانية أنه المورد الأول هو نفس الشيخ الأعظم في نفس الموضع الذي يشترط إحراز بقاء الموضوع يناقش هذا الإشكال ويحله يأتي بحل نفسه وهذه هي القرينة التي ترد على كلام الشيخ الأخوند من أنه لا يقصد من أنه يقصد وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بهذا النقاش يتبين لا يشترط إحراز بقاء الموضوع هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة المورد الثاني أيضا المورد الأول قد حله الشيخ الأنصاري نفسه المورد الثاني أيضا يمكن أن نستصحب حياة زيد أولا، فنحرز الموضوع تعبدا ثم نستصحب عدالة زيد، ولا مشكلة في ذلك. فكلا الاستشكالين على صياغة الشيخ الأعظم، بغض النظر عن أنها متعينة أو غير متعينة، بغض النظر عن كونها متعينة تستفاد من الدليل أو لا تستفاد من الدليل، هذان الاستشكالان لا يردان. لكن المهم أن يقال أنه لا ظهور في دليل الاستصحاب على اعتبار إحراز بقاء الموضوع. ماذا قال دليل الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك. يعني دليل الاستصحاب ماذا يستظهر منه؟ إن الشك، إن الإنسان إذا بنى على الشك، إذا أراد أن يبني على الشك يصدق أنه ينقض يقينه السابق. وهذا يعني أن المعتبر هو أن تكون القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة. فليكون رفع اليد عن القضية المتيقنة نقضا لليقين بالشك، يكفي ذلك. فما نستطيع أن نستظهر، ولا توجد قرينة على أن المعتبر في الاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع. المعتبر في الاستصحاب ويكفي فيه هو وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. خلينا نطبق العبارة، إذا عندكم ضوء. إحراز بقاء الموضوع. القضية نفس المستصحب، لا فرق. ما عندنا شرط بأن المستصحب صفة عارضة لموضوع أو ليس الصفة عارضة لموضوع. نأتي إلى المستصحب نفسه بغض النظر عن أن يكون له موضوع أو ليس له موضوع. نفس المستصحب، نفس الطهارة المتيقنة. هسه شنو موضوع الطهارة؟ مو مهم، لها موضوع طبعا، كل عارض له موضوع، لكن لا نحتاج إلى إحراز الموضوع. المهم الطهارة عندي الشك واليقين بالطهارة والشك بالطهارة. طبعا كل شيء عارض له موضوع، لكن لا نحتاج إلى إحراز بقاء الموضوع. واضح؟ لا مو موضوع. طبعا المن موضوع؟ لا لا مو موضوع، لا لزيد ولا لثوبه. الطهارة عارضة على ثوب زيد، فموضوعها ثوب زيد، لكن الطهارة قضية، هي القضية المتيقنة. هسه سواء نحرز بقاء موضوعها أو لا نحرز، إذا شككنا بها شككنا ببقائها نستصحب. خلينا نقرأ. قال أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية، تطبيق من؟ الركن الثالث. جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس سره التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية، أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. هذا عليه من عليها صياغة، على الصياغة الأولى للركن الثاني. بل مع تبدل الموضوع، مع تبدل الموضوع المفروض هكذا يقول، مع تبدل الموضوع أيضا يمكن أن يقال بأنه لا يعتبر رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين بالشك. يمكن، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب الخشب، ها؟ تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا. الآن نجاسة الخشب ما هو موضوعها؟ جاوبوني. الخشب. الآن احترق الخشب فصار رمادا ونشك بنجاسة الرماد، اختلف الموضوع أم لم يختلف الموضوع؟ اختلف الموضوع، فلا نستطيع أن نستصحب نجاسة الخشب. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا بهذا المقدار نتفق مع الشيخ الأعظم، لأنه القضية المتيقنة ما هي؟ نجاسة الخشب، والقضية المشكوكة نجاسة الرماد، فهاتان قضيتان متغايرتان، وهذا لا نحتاج معه إلى صياغتك أيها الشيخ الأعظم. حتى على ضوء صياغتنا لا يجري الاستصحاب في مثل هذا المثال، لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى. يا موضوع النجاسة المتيقنة الخشب، وهذه الصياغ يعني لا تردون تكتبون وهذا المقدار نقبله وهو آت حتى على صياغتنا وهو آت حتى على صياغتنا لكن هذه الصياغة سببت الإشكال في جريان الاستصحاب في بعض الموارد إذا تردون تكتبون في بعض الموارد مع أن نفس الشيخ الأنصاري يجري الاستصحاب فيها منها المورد الأول فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء يعني نعلم بوجود زيد ونشك الآن بأصل وجوده بأصل وجود الشيء بقاء فهنا يشك ويشكل بجريان الاستصحاب لماذا؟ إذا تردون تكتبون على السريع عند الشك كتبوا شوي على السريع المستصحب هو الوجود وموضوعه هو الماهية ولازم الشك في بقاء الوجود الشك في بقاء الماهية لأنهم قالوا إن الوجود يطرأ على الماهية والماهية لا تتحقق إلا بالوجود فعند الشك في بقاء الوجود يشك في بقاء الماهية فيلزم عدم إحراز بقاء الموضوع فعلى ضوء صياغتك أيها الشيخ الأعظم لا يجري الاستصحاب بينما أنت تلتزم بجريانه في هذا المورد نرجع للعبارة فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء أصل وجود الشيء لا صفة من صفاته المورد الثاني صفة من صفاته لأن موضوع الوجود هو الماهية شو هاي عبارة موضوع الوجود هو الماهية يعني شنو هاي يعني إذا قلنا زيد موجود زيد موجود فهذا يعني إن الوجود عرض على ماهية زيد أي إن الوجود حمل على الماهية ولا بقاء للماهية إلا بالوجود فمع الشك في وجودها في وجود من؟ في وجود من بعد؟ الماهية بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع فكيف يجري الاستصحاب مع أنك تجري هو قد أجاب إذا تردون تكتبون هو قدس سره لا أنا ما قلت أردرد علي بين الأصالة للوجود أنا أردرد أقول هذا الكلام ساذج إن الوجود يعرض على الماهية هذا كلام بسذاجة يحتاج لتفصيل وتعميق شنو الوجود يعرض على الماهية يعني الوجود عارض والماهية كأنها الأصيلة قلت هذا الكلام ساذج مو بصدد الرد مو بصدد إذا بنينا على أصالة الوجود لا يأتي هذا الكلام وإذا بنينا على أصالة الماهية يأتي الكلام لا أريد أقول هذا الكلام بسذاجة يحتاج إلى تعميق مو قصد السذاجة أنه باطل أو لا أقصد يحتاج إلى تعميق لا يأخذ هكذا على عواهنه يحتاج إلى تفصيل شنو معنى الوجود عارض على الماهية هكذا قصد والشيخ الأعظم نفسه قد رد على هذا الاستشكال في الفرائض وكذلك هذا المورد الثاني سببت يا وفاعل سببت الصياغة الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود كالعدالة العدالة صفة ثانوية لو مو صفة ثانوية ها؟ يعني أول مرة شنو وجود زيد ثم يتصف بالعدالة وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا. خب لا شك، ماذا نفعل؟ نجري استصحاب العدالة. ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا أشكال، لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء، وأخرى يشك في بقاء زيد حيا، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. طبعا هنا فيما لو كان هناك أثر شرعي، مثلا نحن نريد نقلد زيد أسأل إما بقاء أو ابتداء، هذا الزيد يشترط في جواز تقليده العدالة. الآن أكفد واحد نشك بحياته ونشك بعدالته، فالاستصحاب العدالة أثر، الاستصحاب العدالة أثر في جواز البقاء على التقليد، والاستصحاب العدالة أثر في التقليد ابتداء. هسه بغض النظر أنه التقليد ابتداء لابد أن يكون محرز الحياة، يكفي الإحراز التعبدي لو استصحبنا الحياة، هذا بحثه. أكو أثر شرعي، المهم أبدأ أضرب مثال للأثر الشرعي. قال وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير محرز؟ يا هو موضوع العدالة الحياة. وش قلت أنا؟ قلت يمكن أن يجاب عن هذا الاستشكال كما أجاب بذلك أحد الشراح جزاه الله ألف خير، أنه يمكن استصحاب الحياة فيحرز موضوع العدالة تعبدا ثم بعد ذلك نستصحب الحياة. وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرر لها، ومن هنا عدل صاحب الكفاية. ماذا قال صاحب الكفاية إذا تردون تكتبون؟ قال لا حاجة لأن يكون المستصحب، مضمون كلامه، عارضا على موضوع أو صفة لموضوع وذاك الموضوع محرز، هل يكفي أن يكون المتيقن والمشكوك واحدا ما عدا اختلاف الزمان، سواء كان موضوع موضوعهما بين قوسين المتيقن والمشكوك محرزان أم لا؟ نعود. قال ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها، عن من؟ عن صياغة الشيخ الأعظم، إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهي يا هي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر. شلون محفوظة؟ نجي إلى المثال الأول، نجي إلى المثال الأول. شنو المثال الأول؟ نعلم بحياة زيد ونشك، عفوا، نعلم بوجود زيد ونشك بأصل الوجود، القضية المتيقنة هي وجود زيد، القضية المشكوكة وجود زيد. هسه بعد وجود زيد موضوعه محرز أو غير محرز، الما هي محرزة أو غير محرزة، لا نحتاج إلى ذلك. بعد نجي إلى المورد الثاني، شنو المورد الثاني؟ القضية المتيقنة بالمورد الثاني عدالة زيد. شنو القضية المشكوكة؟ عدالة زيد. فنستصحب عدالة زيد سواء كان موضوعها محرز وهو حياة زيد أو غير محرز. قال وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآن في الذكر. وأما افتراض المستصحب عرضا، شنو عرضا؟ مثل من؟ يا هو العرض في المثال الأول، يا هو العرض في المثال الأول، جاوبوني. الوجود، زين، الوجود. ليش الوجود؟ لأنه عارض على الماهية. وفي المثال الثاني هو العرض العدالة، لأنها عارضة على من؟ على الحياة، على حياة زيد. وافتراض موضوع له، يا هو الموضوع، يا هو الموضوع بالمثال الأول ماهية زيد، والموضوع في المثال الثاني حياة زيد، هذا لا داعي له. واشتراط إحراز بقائه فلا. وأما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقائه بقاء من؟ بقاء الموضوع، فلا موجب له. إذا تردون تضيفون، بل الظاهر من دليل الاستصحاب هو اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، باعتبار أن دليل الاستصحاب قال لا تنقض اليقين بالشك ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين إذا لم تكن القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، لأنه مع اختلاف القضيتين رفع اليد عن القضية المتيقنة لا يصدق معه أنه نقض لليقين بالشك، لا شك إذ لا شك في هذه القضية والشك في قضية أخرى، ولا يستظهر من دليل الاستصحاب اعتبار واشتراط إحراز بقاء الموضوع. والحمد لله رب العالمين. دوام إن شاء الله يوم الاثنين.